قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركه
لا 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 شرح السنة
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما.
هذه مسألة جديدة وهي مسألة الشفاعة، وهذه المسألة بارك الله فيكم من مسائل الإيمان باليوم الآخر، ولا يزال الحديث موصولا في هذا الركن العظيم كما تبين لنا من كلام الإمام فيما قبل ذلك، فلا يزال الحديث موصولا حول هذا الركن وبيان مسائله، فهذه مسألة الشفاعة من المسائل التي تتعلق بذلك. وأهل السنة دائما يذكرون مسألة الشفاعة في كتب المعتقد وينبهون على أهمية الإيمان بها، وهذا عندهم له جهتان عظيمتان. مسألة الشفاعة لها جهتان عظيمتان، أو يمكنك أن تقول تنبني على أصلين عظيمين. الجهة الأولى أو الأصل الأول مسائل الإيمان، فإن من الشفاعة نوع يعود إلى أصحاب الذنوب والكبائر، وقد عرفت أن أهل السنة يعتقدون فيهم اعتقادا خاصا معينا، فالشفاعة عندهم تنبني على هذا المعتقد كما سأوضح. فهذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أو الأصل الثاني التصديق بالأحاديث والآثار واتباع السنة، فإن السنة دلت على إثبات الشفاعة بأنواع سيأتي بيانها، ومعلوم أن أهل السنة يتبعون السنة في كل شيء ويصدقون بالأحاديث والآثار الصحيحة الثابتة في جميع المسائل، فتعظيمهم لمسألة الشفاعة مبني على ذلك، ثبتت فيها الأحاديث والآثار وصحت فيها السنة المتواترة، فلا بد من الإيمان والتصديق. هذان أصلان تنبني عليهما مسألة الشفاعة. فأما الأصل الأول بارك الله فيكم، فقد ذكرت أنه يتعلق بمسائل الإيمان، وذلك أن أصحاب المعاصي والذنوب يعتقد فيهم أهل السنة أنهم لا يكفرون ولا يخرجون عن الإسلام، وإن كان إيمانهم ينقص ويزول عنهم الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق، إلا أنهم لا يخرجون عن ملة الإسلام، وبناء عليه فلا يجوز أن يعاملوا بمعاملة الكافرين سواء في الدنيا أو في الآخرة، فلا يجوز في الدنيا أن تستباح دماؤهم مثلا، هذا من جملة الأحكام، ولا يجوز في الآخرة أن يحكم عليهم بالخلود في النار، هذا الذي نريده هنا، لا يجوز في الآخرة أن يحكم عليهم بالخلود في النار، بل هم في مشيئة الله تعالى أصلا، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فقد لا يعذبون من الأساس، قد لا يدخلون النار من الأساس، فإن دخلوها بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها، بل لا بد أن يخرجوا منها وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. هذا حاصل ما يعتقدونه أهل السنة في هذه المسألة وبناء عليه. فالشفاعة لأصحاب الذنوب والمعاصي إذا تكلمنا على نوعين منها، وهما الشفاعة لهم في عدم دخول النار ابتداء، أنهم لا يدخلون النار ابتداء. النوع الثاني أنهم إذا دخلوها يخرجون منها. إذا تكلمنا على الشفاعة بهذين النوعين في أصحاب الذنوب والمعاصي، فهذا ينبني على اعتقاد أهل السنة فيهم من الأساس أنهم لا يكفرون، وبناء عليه فالشفاعة لهم ثابتة لا بد من الإيمان والتصديق بها، وليس في هذا ما يتعارض مع أصول الإسلام ولا الديانة. وأما أهل البدع الذين ينكرون الشفاعة لأصحاب الذنوب فهذا مبني على اعتقادهم في مسائل الإيمان، لأنهم يعتقدون في المذنبين أنهم كفار، ومن مات كافرا فإنه لا نصيب له في الشفاعة، لا بد أن يدخل النار جزما، وإذا دخلها فلا بد أن يخلد فيها، فلا يجوز في حقه أن لا يدخل النار ولا يجوز في حقه أن يخرج منها. فبناء على اعتقادهم هذا أنكروا الشفاعة في المذنبين، قالوا لا شفاعة للمذنبين. لماذا؟ لأنهم كفار عندهم. فهذا هو الأصل بارك الله فيكم الذي تنبني عليه مسألة الشفاعة من هذا الوجه. فأهل البدع عندما ينكرون الشفاعة من هذا الوجه إنما ينكرونها بناء على اعتقادهم في مسائل الإيمان، وأما أهل السنة فيثبتونها بناء على اعتقادهم في مسائل الإيمان. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية جهة التصديق بالأحاديث والآثار واتباع السنة، وينبني على ذلك أن السنة لا تعارض القرآن بحال، وإذا أتت بحكم زائد فإنه لا بد من اتباعه، ولا يجوز أن يقال هو زائد على ما في القرآن فلا عبرة به. ومنها هنا أيضا أتت الشبهة الثانية لأهل البدع في مسألة الشفاعة، فإنهم قالوا الشفاعة التي أثبتتها السنة قد نفاها القرآن، القرآن ينفي الشفاعة، يقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقول تعالى فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، إلى غير ذلك من الآيات. قالوا فالقرآن ينفي الشفاعة، فإذا أتت السنة بإثباتها فإننا نقدم القرآن ولا نحتج بشيء يعارض القرآن، هكذا يقول. فهذا ينبني أيضا عندهم على إيه؟ على أصل أنهم لا يعتبرون بالسنة أصلا، لا سيما فيما يزيد على القرآن. إذا أتت السنة بحكم زائد على القرآن فإنهم لا يعتدون به من الأساس. وأما أهل السنة فقد ثبتوا الأصل في هذا الباب، وهو وجوب اتباع السنة والأخذ بها في جميع المسائل، وإن كانت تأتي بأحكام زائدة على القرآن، لأن الله تعالى أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وأمر باتباع سنته. فإذا أتت السنة بإثبات الشفاعة فلا بد من إثباتها كما جاءت بها السنة، ولا يجوز أن يظن تعارض بينها وبين القرآن أصلا، لأن الكل من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أهل السنة أيضا في هذه الجهة في هذا الجانب، القرآن لا ينفي الشفاعة كما زعم أهل البدع بل يثبتها. وحقيقة الأمر أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالآيات التي نفت الشفاعة إنما نفت نوعا منها، والآيات التي أثبتتها إنما أثبتت نوعا منها. فالله عز وجل أثبت شفاعة مقيدة بإذن في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي قوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وفي قوله يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وفي قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالله تعالى أثبت شفاعة مقيدة بالإذن، ومقيدة كذلك بالرضا، أن يكون راضيا عن المشفوع له، وأن يكون راضيا كذلك عن الشافع. فالقرآن إذن يثبت الشفاعة ولا ينفيها. فقال أهل العلم الجمع بين الآيات يقتضي أن الشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة التي أثبتتها السنة هي من الشفاعة المثبتة لا من الشفاعة المنفية، لأن يكون هناك تعارض بين السنة وبين الكتاب. فهذا هو تفصيل مسألة الشفاعة. مسألة الشفاعة تنبني على مسألة الإيمان. إذا تكلمنا على نوع من أنواع الشفاعة، لأن الشفاعة أنواع كما سيأتي، إذا تكلمنا على نوع من أنواع الشفاعة وهو الشفاعة في أهل الكبائر وأصحاب الذنوب، فهذا ينبني على مسائل الإيمان. والجهة الثانية التصديق بالآثار واتباع السنة في جميع المسائل. نعم، المصنف هنا يقول الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، سيأتي الكلام على الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم. هذا نوع من أنواع الشفاعة في أصحاب الذنوب، لأن هناك نوع آخر وهو الشفاعة في أصحاب الذنوب ألا يدخلوا النار أصلا. فمنهم من يستحق العذاب ويؤمر به إلى النار فتحصل له الشفاعة فلا يدخلها، هذا نوع. النوع الثاني في من دخل النار منهم فإنه يخرج منها، وقد فصلت الأحاديث ذلك، ولا يختص هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشفع الأنبياء في هذا القسم، في هذا النوع يشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون ويشفع الصالحون، وكما جاء في الروايات المتفق عليها أنهم يخرجون من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم يخرجون من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان، ثم يخرجون من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. كل هذا يكون من المؤمنين وغيرهم، وهؤلاء جميعا الذين يخرجون من النار بعدما يعذبون فيها. فهذا كله بارك الله فيهم من النوع المثبت من أنواع الشفاعة، ولا يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، فهؤلاء جميعا يشفعون في هذا القسم. قال من بعد ذلك ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، هذه شفاعة مستقلة، وإن كانت في هذا القسم وإن كانت في أصحاب الذنوب، لكنها مستقلة عن شفاعة الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين، وهي شفاعة الرب سبحانه وتعالى، والروايات بذلك ثابتة أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة سبحانه وتعالى: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الصالحون وبقي أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج قبضة أو قبضتين من النار أناسا لم يعمروا خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا فحما، يعني هؤلاء هم الدفعة الأخيرة، نسأل الله السلامة والعافية. الباقون أخرجوا على حسب ما في قلوبهم من الإيمان كما أوضحت، وبقيت هذه الدفعة عندهم مقدار ضعيف جدا جدا من الإيمان لم يطلع عليه إلا رب العزة تبارك وتعالى، احترقوا حتى صاروا فحما، نسأل الله السلامة. قال فيلقى بهم على نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميم السير، ويخرجون في أعناقهم الخاتم عتقاء الرحمن. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فهذه شفاعة الرب سبحانه وتعالى يختص بها جل في علاه، لا تكون لأحد من الناس. وللفائدة، وطبعا هذا يطول فيه الكلام جدا، قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط للعمل، ليس معناه أنهم لم يأتوا شيئا من الأعمال، وإنما تأويلهم كما قال أئمة السنة أنهم لم يعملوا خيرا يقبل منهم، لم يعملوا خيرا ينفعهم. والعمل الذي لا يقبل من الإنسان وجوده كعدمه، من صلى صلاة باطلة يصدق عليه أنه صلى ولا لا؟ يصدق عليه أنه صلى، ولكن صلاته هذه لا تنفع. فهؤلاء هم المرادون بذلك بارك الله فيه، هؤلاء الناس أتوا أعمالا ولكنها باطلة أو فاسدة لم تنفعهم ولم تقبل منهم ولم يعذبوا بذلك، كانوا مفرطين في العلم مثلا، فبقوا في النار نسأل الله السلامة حتى ذلك الوقت، وحتى وقع لهم ذلك العذاب، ثم أخرجهم ربنا سبحانه وتعالى بشفاعته. هل هناك شفاعات أخرى سوى ما ذكره المصنف؟ الجواب نعم، هناك شفاعات أخرى، منها ما يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يختص به. فالشفاعة التي يختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى في مجيء الرب تعالى لفصل القضاء بين العباد، وهي التي يأتي فيها الناس أولا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى صلى الله عليهم جميعا وسلم، فكلهم يقول لست لها، ثم يقوم لها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. فهذه الشفاعة العظمى يختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني الشفاعة في استفتاح باب الجنة، فلا يفتح باب الجنة إلا له عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث شفاعة في كافر، لا في إخراجه من النار فإن هذا لا يجوز، ولكن في تخفيف العذاب عنه فحسب، وهو أبو طالب يشفع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فيخفف عنه العذاب. قال عليه الصلاة والسلام يجعل في ضحضاح من نار، ويجعل في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعات يختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك شفاعات أخرى لا يختص بها، منها ما تقدم في شأن المذنبين، ومنها الشفاعة في رفع درجات أناس في الجنة. فمن أهل الجنة من يكون في درجة دنيا يشفع له حتى يرفع إلى درجة عليا، وهي التي دل عليها قول الله الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهذا لا يختص به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كله بارك الله فيكم يدخل في الشفاعة المثبتة، الشفاعة التي أثبتها القرآن مقيدة بالإذن والرضا. وأما الشفاعة الأخرى التي جاء نفيها في آيات أخرى فهي الشفاعة التي لا يتحقق فيها الإذن أو لا يتحقق فيها الرضا، إلى غير ذلك من الشروط التي فصلناها قريبا في شرح كتاب التوحيد، فلنرجع إليها. نعم.
قال رحمه الله والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنواع على قدر إيمانهم.
هذه مسألة مستقلة أيضا من مسائل اليوم الآخر وهي الإيمان بالصراط، وأهل السنة أيضا يتبعون في ذلك الأحاديث والآثار يصدقون بها ويؤمنون، فالعلماء ينصون على الإيمان بالصراط لهذا المعنى. والصراط كما بين صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة المتواترة جسر يضرب على ظهر جهنم يجوز عليه الناس على قدر أعمالهم. وصفة هذا الصراط في نفسه أنه عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم، نسأل الله السلامة. وفي الأثر عن جابر رضي الله تعالى عنه وله حكم الرفع كما هو معلوم أن هذا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. ومع ذلك فإن الله تعالى ييسر مروره على المؤمنين، نسأل الله من فضله، يجوزه الناس على قدر أعمالهم، وقد بين ذلك النبي. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر ماشيا، ومنهم من يمر زاحفا، ومنهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله. فكلما عظم إيمان الرجل وكلما زادت أعماله وزاد إيمانه كلما سهل مروره على الصراط. وما أحسن العبارة التي قالها ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير الصراط المستقيم من سورة الفاتحة، لعله مر معنا في تفسير سورة الفاتحة لكن نعيده. قال رحمه الله تعالى كلاما معناه: كلما ثبت المسلم على الصراط المستقيم في الدنيا كلما ثبت على الصراط في الآخرة. عندنا صراطان: صراط الدنيا وهو الذي أمر الله تعالى باتباعه والتمسك به، الصراط المستقيم دين الله تعالى، سنة النبي عليه الصلاة والسلام الجادة الصحيحة التي يحبها الله ويرضاها، هذا صراط الدنيا. وهناك صراط الآخرة الذي تكلمنا عنه آنفا. فكلما عظم ثباتك على صراط الدنيا كلما عظم ثباتك على صراط الآخرة، وهذا هو ما فصله النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ذكره لصفة مرور الناس على الصراط كل على حسب عملهم، بل تظهر أعمالهم في صورة حسية وهي صورة النور كما ذكره المصنف هنا، يقول: ولهم أنوار على قدر إيمانهم. ذكر هذا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة عند ذكره لشأن الحشر، بيّن عليه الصلاة والسلام أن المسلمين يحشرون يوم القيامة ومع كل واحد منهم نور على قدر عمله، فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخل أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره ضعيفا، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم منهم أنه يعطى نورا على أصبعه يضيء تارة ويطفئ أخرى. والناس عندما يمرون على الصراط يمرون بهذا النور وعلى حسب حظهم منه، فكل هذا بحسب الإيمان وبحسب الأعمال، نسأل الله تعالى من فضله، ونصدق بهذا كله ونؤمن به كما ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتوقف هنا إن شاء الله لأن الكلام على الأنبياء والملائكة يطول، فنرجعه إلى مجلس إن شاء الله.